الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فهذه قراءة في رسالة الأربعين النووية للشيخ العلامة أبي زكريا بن يحيى بن شرف النووي رحمه الله تعالى على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى، اللهم اغفر لنا ولشيخنا والسامعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: الحديث الثلاثون عن أبي ثعلبة الخشني والفوز بن ياسر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل ضرب الضرائب فلا تضيعها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. حديث حسن رواه الله قبلي وغيره.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. أمر هذا هو الحديث الثلاثون من أربعين النووية لأبي زكريا النووي رحمه الله. وعن أبي ثعلبة الخشني جرثوم بن ناشر رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: إن الله تعالى فرض فرائض فلا تضيعوها، وحد حدودا فلا تعتدوها، وحرم أشياء فلا تنتهكوها، وسكت عن أشياء رحمة لكم غير نسيان فلا تبحثوا عنها. رواه الدارقطني وغيره. قوله عليه السلام فرض فرائض، الله تعالى شرع لعباده ما يصلحهم في دينهم ودنياهم، والنبي عليه الصلاة والسلام لم يدع شيئا يقربنا إلى الله إلا ودلنا عليه، ولا شيئا يبعدنا عن الله إلا وحذرناه رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولذلك من الآيات العظيمة في كتاب الله: اليوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي. قال اليهود لعمر رضي الله عنه كما في الصحيح، قال له أحد اليهود: إن في كتابكم لآية، لو أنزلت علينا معشر اليهود لاتخذنا يوما عيدا. قال عمر: ما هي؟ قال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم. وهذه الآية من آخر ما نزل من القرآن، نزلت على النبي عليه السلام في يوم عرفة في حجة الوداع، وتوفي النبي عليه السلام بعدها بقدر من 80 يوما. فقال اليهودي: اليوم أكملت لكم دينكم. فقال عمر: إني أعلم متى نزلت وأين نزلت. نزلت على رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو من بعض، يعني في حجة الوداع. وسبب ذلك أنه كان يوم جمعة، عرفة وجمعة وذي المنازل، فشرف المكان وشرف الزمان. فرض الفرائض، وهي الفرض عند الجمهور على الأحناف، هو الواجب. والأحناف قالوا: الواجب مرتبة دون الفرض، ولذلك يعدون الوتر واجبا، وعند الجمهور سنة مؤكدة. والأظهر قول الجمهور أن الواجب بمعنى الفرض، أن الواجب بمعنى الفرض، والأحناف يعدونه مرتبة دون الفرض. ثم قال عليه السلام: فرض ضيعوها، يعني لا تتركوها وتساهلوا في شأنها، وحد حدودا، الحد هو الشيء المانع، والله وضع موانع للعباد لا يتجاوزونها من المباحات، هذه المباحات تغنيهم عما حرم الله، وهذا من فضل الله الواسع سبحانه وتعالى، أحل الله كل طيب وحرم كل خبيث، فالمحرمات المطعومات كل خبيث ونجس وضار. لذلك الدود مثلا ليس له نام نار، وليس هو سفر، ولكنه ضار، لكن لا يجوز أكله، مع أنه ليس له مخلب كالطير، وليس له ناب كالسوار، ولكنه ضار. فالمحرم ما كان من السباع وله نار، أو ما كان من الطير وله مخلب، أو كان ضارا كالحشرات، هذا ضابط ممنوع في المطعومات كما ذكر المحققون من أهل العلم. كل ذي نار من السباع، وكل ذي مخلب من الطير، والضار كالحشرات والنمور.
وحد حدود فلا تعبدوها، فالحرام لا يقربه الإنسان، والذي يتعدى حدود الله ظلم نفسه، قال سبحانه ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه. ومن يتعدى حدود الله له عذاب أليم عند الله سبحانه وتعالى. فالمؤمن يقف عند حدود الله لا يتجاوزها، وحرم أشياء كقوله سبحانه حرمت عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل لغير الله به والمنخنقة والموقوذة والمتردية والنطيحة وما أكل السبع إلا ما ذكيتم وما ذبح على النصر على النصر وأن تستقسموا بالأجنام ذلكم فسق. فأحل سبحانه وتعالى أشياء، فأحل الله البيع وحرم الربا، والأصل في المحرمات الحل أو المنع، الحل وكذلك المشروبات الحل، كذلك الملبوسات الحل، وهذا من تمام تكريم بني آدم. قال سبحانه ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر، فسخر لك المحرمات وملبوسات ومشروبات ودوات تحملك، وسخر لكم ما في السماوات والأرض جميعا منه، منه يعني ابتداء خلقها منه وليست هي بعضا منه، وإنما منه هنا لابتداء الخلق وليس للتبرير. وثبت عن أشياء رحمة ذكر غير نسيان، الله جل وعلا لا ينسى، قال سبحانه وما كان ربك نسيا، والنسيان هو ذهول العقل الذهول عن الشيء. فالله لما سكت عن هذه الأشياء رحمة بنا لئلا يضيق علينا الأمر. وأما قوله تعالى وكذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني في هذه الآية قال الله عز وجل وما كان ربك نسيا، وفي الآية الأخرى وكذلك اليوم تنسى، فهل هناك تعارض؟ وما كان ربك نسيا، وفي الآية الأخرى في حق الكافر وكذلك اليوم تنسى. نعم محمد. نعم النسيان في الآية الثانية، ويقول تعالى وكذلك اليوم تنسى يعني تترك، أليس هذا تأويل؟ ها أسألك، أليس هذا تأويل كتأويل الأشاعرة؟ ها كتأويل الأشاعرة؟ صرف اللفظ عن معناه الحقيقي على وجه لا يحتمل أبدا في اللغة، لكن هذا الوجه محتمل في اللغة لا، من معاني النسيان كما قال العلماء اللغة الترك، نسيت الشيء يعني تركته، هذا عند اللغويين. فطالما له وجه، ولا سيما أن النسيان هنا لم ينسى من الله، وإنما قال وكذلك اليوم تنسى. ولذا في آية الساق في قوله سبحانه في سورة القلم من القلم يوم يكشف عن ساق، فبعض العلماء يقول إن الساق لا يفقه الدين، دليل إثبات الساق لله سبحانه وتعالى هو السنة والإجماع، ويقولون أن هذه الآية ليست من آيات الصفات، وإنما يوصف الله سبحانه وتعالى أن له ساقا جل وعلا طريق بجلاله وعظمته بحديث الرسول عليه الصلاة والسلام يكشف ربنا تبارك وتعالى عن ساقه يوم القيامة فيقر من كان يسجد له، ويأتي المنافقين والمنافقون ليسجدوا ويتحول قبورهم طبقا واحدا، لأنهم لم يسجدوا لله في الذات الآخرة طاعة لله ومحبة ورغبة، وإنما رياء من شر والعياذ بالله. نعم فلا منافاة بين هذه الآيات. وقال فلا تبحثوا عنها، طالما أن الشيء مباح في شريعة الله وسكت عنه في شريعة الله فالإنسان لا يسأل. والله جل وعلا قال: يا أيها الذين آمنوا لا تسألوا عن أشياء إن تبدوا لكم تسؤكم. وفي الحديث أن من أشد الناس عذابا الذي يسأل عن شيء لم يحرم فيحرم من أجل سؤاله، أو كما قال عليه السلام. فطالما أن الشيء مسكوت عنه من التشجع والتقعر فيه والتنطع فيه خلاص اتركه. وبعض الناس في زماننا لا يرضون هذه النعمة، يقولون السيارات حرام ونركب الخيل ولا نستعد للكفار بالقوة المناسبة في زماننا ونستعد للسيف والخيول والحمير والبغال. تحارب الطيارة بالحمير والبغال، هذا من العقل. ويقول هكذا كان يقاتل الرسول، هكذا كان يقاتل الرسول، هذا متوقف في زماننا. ولو وفرت الصاروخ وفر الصاروخ والبدوع في زماننا لم يستمر منها، فهذا الملجأ. نعم. وبعضهم الآن صار يتخذ خيلا استعداد للقتال مع الكفار، هذا من الجهل، هذا من الجهل وعدم علمه. والله قال: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة، نكرة تدل على العموم، أي قوة. والنبي قال: إلا إن القوة الظن، ارموا بني إسماعيل فإن أباكم كان راميا. وقال: ليس من تعلم الرمي فنسيه، ليس منا من تعلم الرمي ونسيه، أو كما قال عليه السلام. فأطلق رد القوة في مناسب الزمن الذي يعيش فيه الإنسان. طبعا الناس عنده جمود على النص لا يفهم، وبعضهم يهمل النص ويأخذ بالقياس وأقوال الرجال وآراء الرجال تارك النص وغيره، وبعضهم لا يحاول أن يفهم مواجه كلام العلماء في فهم النصوص. نعم.
قال رحمه الله تعالى: الحديث الحادي والثلاثون عن ابي عباس السهلي بن سعد الساعدي رضي الله عنه قال: جاء رجل الى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، دلني على عمل اذا عملته احبني الله واحبني الناس. فقال: ازهد في الدنيا يحبك الله، وازهد فيما عند الناس يحبك الناس. حديث حسن رواه ابن ماجه وغيره
بأسانيد حسنة. نعم. وهذا الحديث جاء هذا الرجل يسأل النبي عليه الصلاة والسلام عن عمل يكون سببا في حب الله له وحب الناس، ولا شك أن هذه سعادة وهذا خير عظيم. فقال له النبي عليه السلام: اذهب في الدنيا يحبك الله، واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. وبعض الناس يظن ان الزهد هو ترك المباح، فيطلق المباح ويقع في الحرام. فمثلا يحرم على نفسه اكل اللحم المشوي، مثلا اللحم الطيب اللذيذ، يقول لك: لا، انا لا اكل اللحم. وتراه يقع في الهيبه والنميمه، فهذا المنتهى، يقع في الكبيره ويحرم على نفسه شيئا مباح. والله جل وعلا قال: يا ايها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا اني بما تعملون عليم. ولما ان ياكل الانسان ما اباحه الله له ويشكر ربه جل وعلا على هذه النعم. بعض الناس يمتنع من المباحات ويقع في المحرمات، وهذا من الجهل. وهذا الحديث فيه اثبات المحبه لله عز وجل خلافا لمن انكرها كالجهميه، وقالوا ان المحبه اراده الخير للمخلوق والله لا يحب. قال الجهل: لم يتخذ داود ابراهيم خليلا، ولم يتخذ موسى تكليما. كذلك الجعل الدره وصلبه الامير البطل خالد بن عبد الله القسري وذبحه في يوم عيد الاضحى، وشكر الله ذبيحته رحمه الله الامير امير العراق خالد بن عبد الله القسري رحمه الله. نعم. نعم. فإثبات صفة المحبة وأن الله يحب وينفخ ويغضب ويبرد، هذه كلها صفات فعلية لله سبحانه وتعالى على ما يليق بجلاله وعظمته. وفي الحديث أيضا فوارد منها أن العلماء أن الإنسان يسأل أهل العلم، وهذا الرجل جاء يسأل الرسول عليه الصلاة والسلام. ومن بعد الرسول يسأل من؟ ورثة الرسول وهم العلماء. وإن الأنبياء لم يورثوا دينارا ولا درهما وإنما ورثوا العلم والعقل أو أقل حظا واحدا. الإنسان لا يقدم على شيء إلا بعد سؤال العلماء. وبعض الناس يقع في الخطأ ثم بعد ذلك يأتي يسأل ويقول يعني ما كنت أدري. لماذا تفعل هذا؟ شيء مشتبه عليه حرام هو أو حلال فيفعله ثم يأتي يسأل ويقول مثلا أنا بنيت شركة من الربا أو من المحرم أو بعت بيعة محرمة ثم بعد أن يجيء يأتي فيسأل. لا، يقول أنا ذهبت للحج ويأتي من الحج عليه عشرة من الدماء، قل الأظفار وأخذ من شعره ووضع الطيب ولبس النخيل. فلماذا إذا كنت ذهبت الحج أو العمرة لابد أن تسأل عن دينك، كيف تحج كيف تعتمد؟ كما حج الرسول عليه السلام وكما اعتمر النبي عليه الصلاة والسلام. قبل أن تعمل العمل تتعلم، لذلك هذا من العلم الفرد. إذا ذهب الإنسان للحج والعمرة لا يجب عليك أن تتعلم أحكام الحج والعمرة، صار في حقك هذا العلم واجبا، أرانا أنه في حق غيرك ليس بواجب، يتعين بإقدامك عليه يصير واجبا في حقك، كعلم العقيدة، كعلم الطهارة والصلاة الذي يلزم كل أحد. أما الحج فمن أراد أن يحج لا بد أن يتعلم، إذا بلغ ماله النصاب لا بد أن يتعلم أحكام الزكاة. بعض الناس يقول أنا بطلع كده خلاص أي حاجة، كل اللي جنبي يجيب الزكاة، غني فقير يعرف أنه غني أو فقير مش مشكلة. وبعض الناس يقول الزكاة من الدرع والقرض عندنا يقول أنا بطلع كده من غير زكاة، يعني أي شيء أقل أكثر مش مشكلة. النبي صلى الله عليه وسلم حدد في كل نوع من الزكوات مقدارا معينا للخروج، يجب أن يخرج. إن أخرجت زيادة صدقة الحمد لله، أما إذا أخرجت أقل فلا يجزي، لا يجزي الإنسان ذلك. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم اذهب في الدنيا يحبك الله، وهذا أوصى به النبي عليه الصلاة والسلام عبد الله بن عمر في الصحيح، فقال لو كنت في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. فكان ابن عمر يقول إذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وإذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وخذ من صحتك لمرضك ومن شبابك لهرمك ومن قوتك لضعفك. فالإنسان يزهد في الدنيا، ونبيكم عليه السلام مات وفي ثوبه أربع رقاع، ومات وضعه مرهون عند يهودي، ولك عليه عمر وهو يلتوي ونام على حصير قد أثر في جنبه الشريف، وكان يلتوي من الجوع لا يجد من الدخل ما يملأ به بطنه، يعني التمر الرديء. ولما جاء يوم بلال كما في الصحيح، لما جاء يوم بلال بتمر جريب قال أنا لك هذا، لأنه لم يكن متعودا على التمر على هذا النوع الجيد، أين أتيت بهذا؟ قال بعت الكيلتين بكيلة، قال أوهب ذاك الربا ذاك الربا. وتقول عائشة رضي الله عنها كان نور الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاثة أهلة في كم شهر؟ كان نور الهلال ثم الهلال ثم الهلال كم شهر؟ ثلاثة أهلة اثنين، يعني يخرج في اول الشهر وفي اخر. كان نور الهلال ثم الهلال ثم الهلال ثلاث اهله في شهرين لا يوقد في بيوت ازواج النبي صلى الله عليه وسلم النار. قال عمر بن الزبير رضي الله عنه من اختها لخالتي عائشه فما كان طعامكم يا خالتي عائشه؟ قالت يا ابن اختي الاسودان التمر والماء. يا في امراه الان في الدنيا تعيش على التمر والماء شهرين بس، شهرين قول اسبوعين في يوجد؟ اسالكم هل يوجد؟ لا يوجد، اظن لا يوجد فيما نعلم لا يوجد. ومع ذلك كان هو الشاكر العابد الناسك صلى الله عليه وسلم. ويؤثر الحصير في جنبه فيقول عمر: يا رسول الله إن كسرى وقيصر يتنعمون. فقال: يا عمر، هؤلاء أقوام عجلت لهم طيبات في الحياة الدنيا. ويموت عليه السلام ويموت بدله مرهون عند يهودي على أجل أرض من شعير، ويأتيه المال فيقول: لا أحب أن يبيت عندي منه شيء، إنما هو هكذا وهكذا وهكذا. وجعل يقول تلقاء وجهي وعن يميني وعن شمالي عليه الصلاة والسلام. الإنسان إذا استؤمن على المال ينفقه في وجه الحق بسرعة قبل أن تفتن نفسه به. لذلك قال الإمام في اتخاذ النفقة: إذا وجد الإنسان شيئا في الطريق، هل الأفضل أن يتركه أم يأخذه؟ عقال به ذلك التفسير. إن كان يأمن على نفسه الفتنة بهذا يأخذه ويعرفه سنة إن كان له قيمة، يعرف قاصها وبيعها ويعرفها سنة. إذا جاء صاحبه يوم من الدهر ادى إليه، وإذا كان يأمن على نفسه يتركه حتى يعود إلى صاحبه فيأخذ. ثم قال له النبي عليه السلام: واذهب فيما في أيدي الناس يحبك الناس. يعني لا تتطلع إلى ما في أيدي الناس، لا تسأل الناس. في حديث جرير بن عبد الله البجلي قال: بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم على ألا نسأل الناس شيئا، فكان أحدنا إذا سقط منه الصوت وهو على دابته ينزل فيتناوله ولا يسأله الناس. وعلم النبي أصحابه ذلك، قال ابن عباس لما قتله: قلت يا فلان إني أعلمك إلى أن قال: إذا استعنت فاستعن بالله. تعويل على الاستعانة بالله سبحانه وتعالى، وطالب العون من الله عز وجل. وأما الإنسان إذا جاءه مال من غير استشراف نفس فإنه لا مانع أن يأخذه ويتموله وينفقه على غيره إذا كان لا يحتاج. يعني جاء الآن مثل شخص قال: خذ هذه الخمسين ألف وأنفق على طلاب العلم. أقول مثلا: لا أخذها، ولا أخذها وأنفق على طلاب العلم؟ فأقول: أنا مأجور وهو مأجور، ها أيهما أفضل؟ الثاني. أقول يعني نعم، قال النبي عمر ذلك من صحيح: خذ إذا جاء المال من غير استشراف نفس، لا تتطلع إليه، خذه فتموله وأنفقه على غيره. أما كراهية بعض السلف قبول السرة من أمراء فهذا فيه تفصيل، بعضهم قبيل وبعضهم لم يقبل، والذين لم يقبلوا خير منها لأنهم خشوا أن يؤثر ذلك على علمهم وفتواهم. إذا كان من تأخذه من الملك أو الأمير أو الوزير يؤثر على علمك لا تأخذه، لا تأخذه. وطالب العلم بالذات والعالم يكون في زهد عما في أيدي الأمراء، لأنه من مد يديه لا يستطيع أن يمد رجليه في المجالس. يحافظ على علمه وعلى مكانته. لذلك كره بعض السلف أن يمر الطلاب بجوار شيخه في السوق ويقول: هذا الشيخ فلان، حتى يقدر الأسعار. قال: إنا لا نشتري بديننا. هذا لا يليق بالعالم أو طالب العلم. يقول: أنا فلان من أجل أن يرخص له الأسعار، هذا غلط. وإنما حتى إذا باع من شخص ولو من تلميذه يأخذ منه كما يأخذ الناس، ولا يعني يعتمد على وجهك بين الناس في أجل أموال الناس بالظاهر أو بالحياة بسيف الحياة، هذا غلط. نعم، بقي كم عددًا؟ لعلنا نكتفي بهذا القدر. نقوم بالآية الثانية والثلاثين إن شاء الله. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه.